Created with free version for non-commercial use.
قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله قال النبي صلى الله عليه وآله أنا دار الحكمة وهي الجنة وأنت يا علي بابها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله تم الكلام الحديث أو لا زال معي في الاستصحاب. نحن أشرنا في البحث السابق قلنا أن استصحاب عرف هو استصحاب الحكم ببقاء ما كان.
Created with free version for non-commercial use.
وحللنا هذه المسألة سواء كانت على مستوى الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية. ونشرنا قلنا بأنه لابد لكي يجري الاستصحاب أن تكون هناك مجموعة أركان لابد أن تتحقق تسمى بأركان الاستصحاب. الركن الأول اللي ذكرناه هو ماذا؟ وجود حالة سابقة متيقنة. هذا ركن أول وشرحناه في البحث السابق لأنه لابد من وجود حالة سابقة متيقنة بأنه أنا الآن متيقن من هذه القضية. الآن أنا متيقن من هذه المسألة مسألة ماذا وياي؟ مسألة اللهم صل على محمد وعلى محمد مسألة طهارة هذا الماء طهارة هذا الثوب أو نجاسة هذا الماء. إذا لابد من حالة متيقنة.
Created with free version for non-commercial use.
تماما في البحث السابق. تعال معي إلى الركن الثاني وهو الشك في البقاء. الشرط الآخر الأساس للاستصحاب هو الشك في البقاء. لأنه نشك بعد ما عندنا حالة سابقة يأتي الشك في البقاء هل هذه الحالة السابقة باقية أو ليست باقية. هنا لكي يتضح المطلب نأتي إلى ما ذكره الأصوليون من تقسيم الشك في البقاء. الأصوليون قسموا الشك في البقاء إلى قسمين. القسم الأول يقولون عندنا حالة أو عندنا حالات هي بطبيعتها قابل الامتداد زماني واضح؟ هي طبيعة مثل الآن طبيعة الماء الطهارة. الماء الله خلقه سبحانه وتعالى ماذا؟ طاهر وليس
Created with free version for non-commercial use.
فهذا الماء بطبيعته طاهر. هذه الطهارة التي للماء ممتدة وهذه حالة متيقنة وهي بطبيعتها ممتدة ولا ولكن نشك بعد ذلك هل وجد عامل خارجي رفع هذه الحالة. من هنا سموا هذه الحالات الشك في الرافع سموها كاصطلاح أصولي الشك إين في الرافع. يعني هل هناك عامل خارجي رفع الحالة السابقة التي هي الطهارة والتي بطبيعتها هي قابلة الامتداد. هل هناك حالة أو ليس يوجد هذه الحالة؟ هل يوجد هذا العامل الخارجي أو لا؟ فيقولون هنا نشك في الرافع. طبيعة الحال عندما نشك في هذا الرافع ماذا؟ نجري أصالة الاستصحاب. أنا الآن أمام هذا الماء، هذا الماء خلقه الله طاهر الحالة المتيقنة طهارة.
Created with free version for non-commercial use.
إلا أن يكون عامل خارجي كالنجاسة تعرض عليه ينجز. فأشك هل الآن شكي في الرافع هل أنه أن هذا الماء تعرض لنجاسة ما أو لا؟ ما هو الاستصحاب؟ ما هو القاعدة هنا؟ ما هو الأصل هنا؟ الأصل هو أن نجري الاستصحاب في حالة الشك إين في الرافع. حالة الشك في الرافع. وعندنا حالات أخرى نسميها الشك في المقتضي. الشك في المقتضي مثل عندنا حالات ليس من طبيعتها الامتداد، هي مؤقتة بطبيعة الحال، هي ماذا؟ مؤقتة بطبيعة الحال لها وقت. مثل ماذا؟ مثل الآن صوم شهر رمضان. صوم شهر رمضان مؤقت من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب، صحيح؟ هاي سموها حالة. أنا الآن لو شكيت
created with free version for non-commercial use.
ما أذن المغرب كذا، فأستصحب بقاء النهار. أستصحب بقاء النهار ولو لحظة أستصحبه، ولين أسمع الأذان مثلا، أو تأتيني أمارة قطع أمارة معتبرة على أنه دخل الليل، بالتالي أفطر مثلا. واضح؟ النهار بطبيعته ينتهي ولا يمكن أن يمتد 15 ساعة 16 ساعة 12 ساعة طول النهار وقصره، وبطبيعته ينتهي. لكن الآن شك قبل أن ينتهي شككت في هل أنني ماذا أنهم بعد النهار أو لا. هذا يقول شك في المقتضي. كيف المقتضي؟ لأنه في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء، هل هو باقي أو لا، اللحظة الفترة المتبقية، الساعة التي بعدها مثلا أو كذا، هذا يسمى شك. إن الشك في المقتضي اسمه شك في المقتضي. الآن أنا عندما
created with free version for non-commercial use
أصائم شهر رمضان، شكيت النهار انتهى أو لا، ماذا أجري؟ استصحاب بقاء النهار حتى تأتي الأمارة أو الأذان أو كذا اللي تفيدني أنه انتهى الليل، انتهى النهار ودخل الليل، فبالتالي أفطر. إذن النهار له اقتضاء معين، وأنا شك أنه هذا انتهى أو لا، استصحب بقاء. أسموه كاصطلاح أبو هذه من الحالات تطلع عليه الشك في المقتضي. الشك في المقتضي كما قلت يعني في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء، يعني ما في استعداد بقاء أبدي زماني ممتد، اقتضاء معين في استعداد بنسبة معينة أن يبقى فقط لأنه يمتد إلى أبد الآبدين، تمتدي على ليل نهار أو ليل أو كذا، سموه شك في الاقتضاء كاصطلاح على كل حال. هذا تمام المطلب. على هذا السيد يتساءل هنا رحمة الله عليه، يقول بأنه الآن عرفنا عندنا نوعان من الحالات
created with free version for non-commercial use
في الرافع وشك إيه في المقتضي، عندنا حالته. السؤال الاستصحاب في ماذا يجري؟ هل يجري في أحدهما في كليهما؟ يقول ما عليه الصحيح رأي السيد على سؤال الحلقة، يقول بأنه أنا أرى لا مانع أن نجري الاستصحاب وين؟ في كلا أمرين، سواء كان الشك في المقتضي أو الشك وين؟ في الرافع. هذا يقول في قبال قول للأصوليين ماذا؟ ينكرون الاستصحاب وين؟ إذا كان شكا في المقتضي. لماذا؟ يقول هذا بطبعه ينتهي، يعني وش ما له معنى أن تستصحب، يعني هو بطبيعته سوف ينتهي، يعني فيه اقتضاء ينتهي ويزول. فعليه قال استصحاب ثمارته وين تخرج أصلا، واقعية وين ثمارته وين؟ بالشك في الرافع ذاك، لأنه ممتد طهارة ممتدة إلى أن تقوم الساعة، المطهر لأن تقوم الساعة
created with free version for non-commercial use.
رافع يرفع هذه الحالة، الطهارة تحول إلى نجاسة، هذا نعم شكنا فيها يسوى بتعبير نجر الاستصحاب. أما شك في المقتضي اللي هو أصلا بطبيعة شو صير ينتهي، ليش تقول والله استصحب ما له معنى؟ السيد الشهيد عليه رحمه يقول لا، هذا الكلام غير تام، لأنه في النتيجة هو عندك حالة متيقنة، الركن الأول موجود وعندك شك في البقاء، والروايات أشارت عن تحليل الروايات ماذا استفاد من هذا المعنى. نعم أنت الذي تقول بالتخصيص ويتخصصه في الرافع دون المقتضي، أنت عليك أن تبرز دليلا على هذا التفصيل، وإلا الواقع واحد، هذا فيه كامل مواصفات الاستصحاب لشك في الرافع، وكذلك الشك المقتضي فيه كامل المواصفات اللي هو يقين من حالة سابقة وشك في الحالة اللاحقة أو شك في البقاء. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا. الشرط الثالث في الاستصحاب هو مسألة
created with free version for non-commercial use،
أن يكون الموضوع ماذا؟ واحدا، هو الموضوع الذي يجري عليه، هو الذي هو الحالة السابقة وهو الحالة المشكوك. إما أن يكون الحالة السابقة شيء والمشكوك شيء آخر، هذا ماذا؟ لا يتحقق الاستصحاب. يعني مثلا الآن هذا الماء أنا هو الحالة الأولى اللي يمنع الحول الواحد، الحالة الواحدة، هذا الماء الآن الذي أمامي ماذا؟ ماء ماذا؟ متيقن من طهارته. موضوع. ونفس الشك سرى وجرى على من؟ على هذا الماء نفسه. هذا الذي يتحقق فيه. إذن من شرائط الاستصحاب أن يكون الموضوع ماذا؟ واحد للحالة المتيقنة والحالة المشكوكة في البقاء. إما لا، لو كان هذا أنا متيقن منه، هذا الماء متيقن منه، لكن الشك جاء في الماء اللي قبل.
Created with free version for non-commercial use.
صار موضوعين. هذا الحكم، هذا الحكم على ربط. أقول لا، أنا متيقن من هذا الماء والشاك في بقاء طهارة هذا الماء الثاني. أقول إذا ليس فيه وحدة موضوع، وبالتالي هنا ليس مورد جيران الاستصحاب. أنت ما دام متيقن من هذا فعلك، أنت متيقن منه، ما أنت شاك فيه. هذا اللي شاك فيه صار شاك بدوي، صح؟
نعم.
يسأل موضوع ثاني. أحسن أنت، ما يمكن جيران الاستصحاب هنا، تجي القاعدة أخرى. شاك بدوي وشاك ابتدائي. ولذلك نشترط في صحة جريان الاستصحاب وأن يكون الاستصحاب والمحكم في المقام، نشترط أن يكون هناك وحدة في الموضوع، يكون هذا الموضوع ماذا؟ واحدا وليس متعددا، لأنه لو كان متعددا بعد ماذا؟ وياي لا يمكن جريان الاستصحاب. ولذلك توصل الفكرة في المقدار.
Created with free version for non-commercial use.
على عبارة سابقة طبقناها صحيح. قال الشك في البقاء، والشك في البقاء هو الشرط الأساس الآخر لجريان الاستصحاب. ويقسم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها، لأن الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيا، وإنما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي أدى إلى ارتفاعها. ومثال ذلك طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي.
Created with free version for non-commercial use.
لدخول عامل خارجي في الموقف، وهو وياي، وهو إصابة المتنجس للماء. وهو إصابة المتنجس للماء. واضح المقدار. يقول وكذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته وتمتد ما لم يوجد وياي، أحسنتم، ما لم يوجد عامل خارجي، وهو الغسل معذرة غسل يعني. وكذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته وتمتد ما لم يوجد عامل خارجي، وهو الغسل يعني غسله وتطهيره. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل ماذا نسميه وياي؟ بالشك في الرافع. الشك في الرافع، نعم. هذه الحالة الأولى، واضح معنى
Created الشك في الرافع. With free version for
وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين، ونشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل وياي خارجي في الموقف. ومثاله نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم، إذا شك الصائم في بقاء النهار فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا، فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي. هذا الشك في البقاء ما أنه في نتيجة هذا مقتضى محدود يعني. عرف؟ يقول فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي.
Created with free version for non-commercial use.
هو الله نهار شهر رمضان ممتد إلى الأبد، حتى يجي مثلا الله سبحانه وتعالى يقطع بنزول مثلا نيزك من السماء ويقطع النهار. ولا هو لولا هذا كان يمتد، لا مو هكذا، ولا هو اقتضاء محدود يعني. نهج معين ساعات معين تهيلا. نعم أنا جلست قريب المغرب وشكيت وكذا، شك في مقدار معين، نص ساعة ساعة، طلع النهار خرج النهار دخل الليل، وهذا المقدار يعني. نعم. يقول فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا، فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي، وإنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته واستنفاد لطاقته وقدرته على ماذا؟ وقدرته على البقاء. ويسمى الشك في بقاء من هذا القبيل، الشك في المقتضي. الشك في المقتضي لماذا؟ قال لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداد الوقت. أنا أشك أساسا هذا ما عنده قابلية أن يمتلئ أكثر من حده وحجمه مثل الماء، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداد للبقاء. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك إين في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك إين في المقتضي، ويخصه بحالات الشك وين بالرافع. يقول لا هذا المقتضي ما له داعي أصلا، ما تجب الاستصحاب، بينما فقط في الرافع. يقول السيد والصحيح عدم اختصاص تمسكا بإطلاق دليل الاستصحاب، استصحاب مطلق. فمتى ما توفر الأركان في
created with free version for non-commercial use.
ما فرق بين شك في الرافع أو شك في المقتضي، هذا كلام تفصيل يعني ما تعبيرنا خلاف مراد الروايات هذا البين المقتضي. إن شاء الله في دراسات عليه يأتي حديث في المحل. واضح المقدار. قال هذا بعد قال وحدة الموضوع في الاستصحاب، ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على ماذا وياي؟ على نفس الحالة التي كنا على يقين بها، فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك والمتيقن ماذا؟ متغايرين. لاحظ. ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا عليها. نفس الحالة الشك في طهارة الماء هو نفسه، أنت متيقن من حالته وشكت الآن طرت عليه حالة جديدة أو لا. نفس الثباب المتنجس شكت أنه لم طهر أو لا، نفسه مو طب آخر ولا ما آخر. هذا يعني وحدة الموضوع، المركز، نقطة تعبيرهم نقطة الاستصحاب ومركز البحث، مركز الاستصحاب في المقام. سمي موضوع، سمي ما شئت بعض. قال ويتفق وحدة الموضوع في الاستصحاب، ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين ماذا بها، فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك وياي والمتيقن متغايرين. مثلا إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا وشككنا في نجاسة هذا البخار، يعني البخار موضوع غير الماء، أو مثل ما تقول هذا الإناء غير هذا الإناء، لأن ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء، وما نشك فعلا في نجاسته من هو وياي هو البخار. يقول والبخار غير الماء، فلم يكن مصب اليقين والشك واحدا. ما دي قدر توصل فكرة بالماء. هذا تمام الكلام إن وياي في آخر الأبحاث التي ذكرها السيد رحمه الله في الحلقة الأولى، بحث التعارض. هذا البحث لطيف، أنا أشوف إن شاء الله خلال الدرس. تعارض الأدلة. الأدلة كما تقدم عندنا نوعان من الأدلة. الأدلة المحرزة آيات روايات كذا، وعندنا أصول عملية، أصالة براءة، أصالة احتياط، أصالة كذا. الآن يقع البحث بين التعارض بين عندنا صور في التعارض. تارة يقع تعارض بين الأدلة المحرزة، يعني بين رواية ورواية، رواية قالها الإمام الصادق ورواية قالها الإمام الباقر مثلا، هذه عن زرارة هذه محمد، هذه متعارضتين مثلا، كيف نتعامل وياها؟ وأخرى التعارض بين أصلين عمليين، بين أنه نجل أصلة البراءة وأصلة الاحتياط مثلا أو أصلة استصحاب مثلا. وثالثة في التعارض بين دليل محرز وأصل عملي، بين آية تقول مثلا بالجواز والأصل يقول مثلا كأصلة الصحاب يقول مثلا أنه أجري أصالة الحرمة مثلا، فرضا باب المثال والتقريب. يقول فالكلام في ثلاث نقاط، حين عرفت الجو العام عندنا، إذن عندنا أدلة محرزة كآيات روايات صف الروايات، وعندنا أدلة ماذا اللي هي نسميها الأصول العملية، أحسنتم، يصير التعارض بينهم، ترى بين الدليل المحرز ودليل المحرز، بين أصل عملي وأصل عملي، بين دليل محرز وأصل عملي، فثلاث حالات. تعال للحالة الأولى والتي فيها محالات، واضح؟ أي ثلاث حالات. الآن تعال للحالة الأولى. الحالة الأولى هي التعارض بين الأدلة المحرزة. التعارض بين دليلين محرزين معناه ماذا؟ معنى التنافي بين مدلوليهما، التنافي بين مدلول، يعني هذه الرواية تقول أن شرب الشيء الفلاني جائز، في رواية أخرى مدلولها تقول هذا شربه ماذا حرام، واضح؟ بين الجواز والحرمة ماذا؟ تنافي، مدلول هذه الرواية يتنافى مع معدل هذه الرواية، هذا معنى التنافي، هذا معنى التعارض. هذا طبعا على أقسام، منها أن يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي،
إحنا بعد التعارض يصير في موضوع واحد،
لا بين بين أحسنتم إيه؟ طبعا في حكم واحد في موضوع أحسنتم، يعني الرواية تشر إلى نفس هذا الموضوع، قدرة تشر نفس الموضوع، عرفت؟ نعم، لو كان موضوعين متغيرين، يعني متعلق الحرمة غير متعلق متعلق الوجوب، الرواية قالت مثلا ماذا التدخين مثلا أكل الرمان جائز، ذيك رواية قالت أكل الكمثرى حرام، لا ما متعارض، لأن هذا متعلق غير المتعلق، موضوع غير الموضوع. نعم لو جاءت رواية قالت أكل الرمان حرام وجاءت رواية قالت أكل الرمان جائز أو حلال، بين الحلية والحرمة ماذا؟ تعارض وتنافي، أحسنتم. الآن يقول هذا التنافي بين الدليلين المحرزين على أقسام، منها أن يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي، يعني يصير عندنا كلامان صادران من المعصوم، من المعصوم، واضح؟ وعندنا أنه يحصل بين دليل شرعي لفظي ودليل عقلي، هذه حالة ثانية، ومنها يحصل بين دليلين عقليين، لاحظ؟ الآن واحدة واحدة نأتي. خب حالات التعارض بين دليلين لفظيين لها حالات، لاحظ؟ حالات التعارض الأخرى اللي بين دليل لفظي ودليل عقلي أو بين ماذا دليلين عقليين، لاحظوا يا ثلاث تفاصيل، يعني عشان يحتاج واحد يسوي له خارطة عشان لا يصير تداخل الأبحاث. لكن الآن نأتي للحالة الأولى، نحن الآن لاحظوا يا نحن في بحث التعارض بين دليلين محرزين، واضح؟ وله حالات متعددة، ثلاث حالات عندنا. الحالة الأولى تعارض بين دليلين لفظيين، الحالة الأولى بين دليلين لفظ، لفظ الإمام قال هذا اللفظ وإمام قال هذا اللفظ، إمام في نفس الشيء قال هذا حرام وذا قال جائز مثلا، واضح؟ كيف نتعامل لعلاج مسألة التعارض بين دليلين لفظيين صادرين من المعصومين سلامه عليهم، إما من معصوم واحد أو من معصومين ما يفرق، كلهم نور واحد. عندنا في التعاطي مع هذا عندنا خمس حالات، يعني عندنا خمسة نصح التعبير حالات، وكيف نعالجها نأتي بعد حسب الوقت اللي عندنا. الحالة الأولى يقول من المستحيل أن يكون كلامان للمعصوم يكشف كلهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الآخر، يعني نفس المعصوم، يعني رواية قطعية يقول الإمام الصادق أكل الرمان حرام، نص حرام نص، ونفسه الإمام يقول أكل الرمان واجب مثلا أو المثال، هذا يستحق صدوره من المعصوم. هذا يستلزم ماذا؟ إذا كان هذا الدليل سندها صحيح 100% وهذا سندها صحيح 100% يعني خطعية الصدور
created with free version for non-commercial use،
متواترة وهذه متواترة، وهذه تقول بالحمى وهذه تقول بالحلية، نقول هذا لا يمكن صدوره أساسا، لا يمكن. لماذا؟ يستلزم التنافي لأقوال المعصوم من سلام الله، الخلاف كونه معصوم، خلاف كونه في ماذا؟ في معرض هداية البشر، خلاف وظيفته الهداية الهادوية الإيصالية، الهداية الإيصالية وما شاكل كما في بحث الإمام في محله. فعلى ذلك إذن لا يمكن، لو سألنا سأل هل يصدر حديثان وكلامان لمعصوم واحد أو لمعصومين وهم قطعيان الصدور كالمتواتر مثلا، وأحدهما يدل على الجواز والآخر يدل على الحرمة، ماذا نقول؟ إذا كان نصين وقطعية الصدور هذا لا يمكن، حتما واحد فيهم حتما. لماذا؟ لا يمكن أن يصدر وين كلامي من المعصوم يناقض الآخر، مستحيل عقلا ومستحيل نقلا لكونهم معصومين إلى غير ذلك، لأن هذا يؤدي إلى وقوع المعصوم في التنافي
والتناقض.
ذلك إذن هذه الحالة الأولى ماذا نقول عنها؟ هذه الحالة الأولى مستحيلة، كيف توصل الفكرة؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون أحد الكلامين الصريح من المعصوم واحد نص صريح صريحا وقطعيا والآخر لا ظهور، نص صريح في هذا الجانب وظهور في هذا الجانب. مثلا كيف؟ لو جاء الشارع المقدس قال المعصوم يجوز للصام أن يرتمس في الماء حال صومه، لاحظ يجوز، خب يجوز هذا نص، ما تشك فيه؟ تشك فيه هذا نص، نص من جهة المدلول نص يجوز، نص على الجواز. قال الإمام الصادق مثلا أن كذا كذا يجوز للصام أن يرتمس في الماء،
created with free version for non-commercial use،
لاحظوا يا وقطعي الصدور من المعصوم. وجاتنا رواية أخرى ماذا تقول؟ يقول لا ترتمس في الماء وأنت صائم، لا ترتمس، لا ترتمس صيغة نهي، صيغة لا تفعل، ومن الوضوح ما كان أن صيغة لا تفعل ليست نصا في الحرمة بل هي ظاهرة، ظاهر في الحرمة أحسنت، كما دامت ظاهرة في الحرمة ممكن الجمع بين هذا الرواية، نأخذ بكلتا الروايتين. كيف؟ نقول الإمام الصادق قال بالجواز، يقول يجوز هذا الناس لا نرفع اليد عنه، فنأتي لمن؟ للرواية الثانية قالت لا ترتمس، هذه ظاهرة ولا يتعارض النص مع الظهور، فالنص مقدم وهو الجواز، إذن يجوز لي. إذن سؤالي، والرواية الثانية تركها، يقول لا ما نتركها، هذه ظهور قالت لا ترتمس، وهذا ظهور في صيغة النهي، والنهي كما يكون للحرمة يكون
لمن؟ for non-commercial use.
للكراهة أحسنت، فنحمل هذا الرواية على الكراهة، أنا مقصود الإمام الكراهة وليس الحرمة، لأن مستحيل يعارض كلام معصوم آخر أو أنه نفس المعصوم يتناقض بين نفسه ونفسه. إذن إذا كان عندنا روايتان يدور الأمر بينهما في ماذا وياي؟ بين النص والظهور، لا شك أننا نقدم النص على الظهور، والظهور كما يمكن أن يكون حرام يكون مكروه، إذا يكون واجب ويكون مستحب، واضح؟ التفت وياي. مثال آخر، مثلا لو جاءنا الإمام سلام الله عليه قال يجوز أن تترك صلاة الليل، يجوز أن تترك، هذا وش ماذا تدل؟ نص على
ظهور؟
لا يجوز، ها يجوز أن تترك صلاة الليل، نص في الجواز أني أترك صلاة الليل ما هي واجبة علي.
Created with free version for non-commercial use.
صلاة الليل نور المؤمن، صلاة الليل كذا، صلاة لا لا لا، هذه نهي، والنهي ماذا؟ صيغة النهي ماذا؟ صيغة لا تفعل، ظهور، والظهور كما يجتمع مع الحرمة يجتمع مع الكراهة أحسنت. فالإمام لما قال يجوز هذا الحكم صحيح، نص إن صلاة الليل غير واجبة على المؤمن، لكن جهة أخرى أنها مكروهة، فالروايات التي قالت لا لا هذه تدل على الكراهة، فانجمعنا بين النص والظهور، المقدم هو النص ولكن يمكن الجمع العرفي، فنفسر الكلام على ماذا؟ على ما ينسجم إلى هذا، ونتبع هنا بعد القواعد اللي سموها في يتبع الفهي استنباط قاعدة عامة، وهي الأخذ دائما بالنص وماذا؟ وهي الأخذ بالنص، بينما إذا عرض دليل آخر يدل على الحرمة وعجب بصيغة النهي والنهي بصيغة تفعل أو لا تفعل النهي والأمر،
created with free version for non-commercial use.
والظهور ماذا؟ ليس صريحة على الحرمة بل يمكن أن تحتمل احتمال آخر. هاري قدر أن نوصل الفكرة بهالمقدار. هذا تمام الكلام في هذين الوجهين. خلينا نطبق بعد شوف الوقت. قال ويارة المطلب، قال تعارض الأدلة. عرفنا فيما سبق أن الأدلة على قسمين، وهما الأدلة المحرزة والأصول العملية. ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، وأخرى في التعارض بين أصلين عمليين، وثالثة في التعارض بين دليل محرز وأصل عملي. فالكلام في ثلاث نقاط نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله. النقطة الأولى وفيها تفاصيل ما شاء الله، قال التعارض بين الأدلة المحرزة بين جعلين،
يقول
والتعارض بين دليلين محرزين معناه التنافي بين مدلوليهما، كتنافي، وهو على أقسام، منها أن يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي بين كلامين صادرين. يعني راح أتكلم عن خمس حالات له في هالأمر، خمس حالات. ومنها أن يحصل بين دليل شرعي لفظي ودليل عقلي، هذا يأتي. ومنها أن يحصل بين دليلين عقليين. قال حالة التعارض بين دليلين لفظيين، يقول في حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيما يلي عددا منها، ذكر خمسة قواعد. أولا يقول من المستحيل أن يوجد كلامان للمحصوب يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحب يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام عنه الكلام الآخر. لماذا؟ لأن التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدي إلى وقوع المعصوم، يعني يؤدي به في التناقض، وهو مستحيل واقعا أن يقع المعصوم في التناقض. هذا واضح؟
واضح.
يعني يمكن أن يقول الإمام تعجب صلاة العيد، يقول لك بعدك تحرم صلاة العيد، بين الحرمة والوجوب تضاد وتنافي، لا يمكن أن يصل. ثانيا قد يكون أحد الكلامين الصارمين المعصوم نصا صريحا وقطعيا، يعني كما قلت هذه الرواية قطعية السند وهذه قطعية السند، أو هذه افترض متواترة وهذه افترض متواترة، واضح؟ وهذه لها مدلول وهذه لها مدلول. يقول قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم نصا صريحا وقطعيا، ويدل الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريح بذلك الكلام. ومثاله أن يقول الشارع في حديث مثلا يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه. ومثاله أن يقول الشارع في حديث مثلا يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه، يجوز صريح، نص حكم تكليفي بالجواز والجواز صريح. ويقول في حديث آخر مثل المعصوم، ويقول في حديث آخر لا ترتمس في الماء وأنت صائم. فالكلام الأول دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم، والكلام الثاني يشتمل على صيغة نهي اللي هي لا ترتمس، وهي تدل بظهوري على الحرمة، يعني ظاهرة، مو نص في الحرمة ذي، ظاهرة، لأن الحرمة
created with free version for non-commercial use.
كما تكلمنا عن في صيغة النهي في أبحاث سابقة اللي نسبة الإمساكية. يقول صحيح هي أقرب المعاني ولكن يمكن استعمالها وين؟ في الكراهة. مجازا، لأن الواضع وضع صيغة النهي لمن؟ للحرمة. لكن لكون لكن ممكن استعمالها ماذا؟ مجازا في الكراهة، وهذا لا إشكال فيه. قال لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي، وإن أمكن استعمالها في الكراهة مجازا فينشأ التعارض بين صراحة بين صراحة النص الأول في الإباحة واللي هو الجواز، وظهور النص الثاني وين؟ في الحرمة، فينشأ التعارض من هذا. يقول لأن الإباحة والحرمة لا يجتمعان، لكن ذيك نص في الإباحة نص في الجواز، وهذه ظهور في الحرمة. واضح؟
Created with free version for non-commercial use.
لا يجتمعان. يقول وفي هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي. وفي هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي. نأخذ ماذا؟ بهذه الرواية القطعية السند من جهة، ونص في المقام هو الجواز والإباحة، لأنه يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي. زين، بالنسبة للرواية الأخرى قال فنفسر الكلام الآخر على ضوءه. هذا يعني النص دائما مقدم، واضح؟ النص مع صحة سنده مقدم على غيره اللي على الظهور، لأنه يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي. فنفسر الكلام الآخر على ضوءه، ونحمل صيغة النهي فيه على من؟ على الكراهة، لا ترتمس، ونحمل هذا على الكراهة ولو مجازا، ما في مشكلة. فنفسر الكلام الآخر على ضوئه، ونحمل صيغة النهي فيه على الكراهة لكي ينسجم مع النص الصريح القطعي الدال على الدال على الإباحة. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة، وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة إذا عارضه وياي عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب، لكن بصيغة نهي أو آم. وصيغة نهي الآم احفظها ظهور وليست نص. يقول وهي الأخذ بدليل الإباحة، عيد العبارة. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة، وهي الأخذ بدليل وياي، وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة، لها نص. إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو آم، لأن الصيغة ليست صريحة ودليل الإباحة والرخصة صريح غالبا. هذا تمام الكلام في هذا المورد. قد يكون الموضوع هذه بعد بقية إن شاء الله الحالات تأتي في الدرس المقبل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واضح؟
Created with free version for non-commercial use.